رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو كان مكرها تحمل عنها البدن فلا غير. بعد المشعر إلى 4 أشواط من طواف النساء، والأولى بعد 5. لا يزال الحديث في إفساد الحج بالجماع. ذكرنا فيما مضى أن الحاج المحرم لو وطأ زوجته قبل المشعر فعليه بدنه ويتم حجه ويأتي به من قابل. وقلنا أن عليها، أي على المرأة إذا كانت مطاوعة مثله، بمعنى أنها إن كانت عالمة عامدة فقد فسد حجها وعليها بدنه وتتم الحج وتأتي به من قابل. وقلنا أيضا أنهما يفترقان إذا بلغ موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء، أي في حج القضاء. وكذا هناك قول بأنهما يفترقان أيضا في نفس الحج الذي أفسداه. ها هنا فرض، وهو فيما إذا كانت المرأة مكرهة وليست مطاوعة. قال: عليها لا يصبح شيء، يعني إذا كانت مكرهة ليس عليها شيء، وإنما يتحمل الأمر نفس الزوج. لكن ما الذي يتحمله هنا؟ يتحمل البدنة لا غير، عنها كلام. نعم، لكن المقصود النافي أن يتحمل عنها حج القضاء، لا حج قضاء هنا. لا، هيك ما عليها بالنسبة لها، ليس عليها شيء، وعليها أن تكمل حجها ولم يفسد حجها لأنها مكرهة على هذا الفعل. إنما عليه هو أن يتحمل عنها الكفارة دون حج القضاء، يعني ليس عليه حج قضاء بالنسبة لها. في الرواية عن خالد الأصم قال: حججت ومعنا جماعة من أصحابنا، وكان معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء إني قد ابتليت. قلنا: بماذا؟ قال: سكرت بهذه الامرأة، فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام. فسألناه، قال: عليه بدنه. فقالت الامرأة: فاسألوه لي فإني قد اشتهيت. مطاوعة. فسألناه. نعم. فقال عليه السلام: عليها بدن. أما بالنسبة إلى المكرهة، خب حديث الإكراه يكفينا في المقام، فلا يكون. لا، لا إذا كانت مطاوعة الذي مر عليه هذه نعم لا الكلام نفي إثبات شيء لا يعني نفي الآخر. المثبتات كما قالوا في علم الأصول لا تنافي بينها، وإنما التنافي بين مثبت ومنفي أو نافي. أما إذا ثبتت الرواية هنا شيء وسكتت عن شيء لا يعني بالضرورة نفي ذلك الشيء. إثبات شيء لا ينفي ما عدا. العكس أيضا فيما لو أكره هو لا يفسد حجه، هذا قدر متيقن أن حجه ليس بفاسد وليس عليه بدنه وليس عليه قضاء. وإنما السؤال هل تتوجه على المكره البدنة كما توجهت عليه حين كان مكرها لها؟ وجه نعم فيما لو أكرهت القدر المتيقن أن حجه صحيح وليس عليه قضاء، لكن السؤال هل يتوجه عليها البدنة كما توجهت عليه حين أكرهها؟ وكذا السؤال يتأتى فيما لو أكرههما ثالث، يعني إكراه من طرف أجنبي عنهما بلا كلام، أيضا حجهما صحيح وليس عليهما بدنة وليس عليهما قضاء هذا الحج، لكن هل يتحمل الأجنبي المكره عنهما الكفارة؟ يعني في عليه بدنتان. وجه، لكن من جهة أخرى أصالة البراءة تنفي البدن في كلا الموردين، يعني ليس على المرأة بدن فيما لو أكرهت وليس على الأجنبي فيما لو أكرههما بدن. لا وجدت لما كان مجال للأصل. الوجه أنه نفس الموضوع، فيما لو أكرهها ما كان يجب عليه، وفيما لو أكرهت أيضا افترض أن يكون. أيضا هذا ما متطرف إليه. مسألة أخرى في هذا الباب، فيما لو تكرر الجماع بعد الإفساد، يعني بعد أن فسد حجه بجماع وجبت عليه بلا كلام كفارة وإتمام الحاج والقضاء من قابل، لكن هل فيما لو تكرر الجماع بعد ذلك تتكرر الكفارة؟ نعم، في كل مرة يجامع يتأتى عليه الكفارة ببدنه، لكن لا يتأتى عليه حج آخر، لأن الحج هو واحد راح يكون قضاء عن هذا الذي أفسده. نعم يقول لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، يعني في الحج الذي جاء به عقوبة على ما هو مشهور جامع يتأتى عليه البدنة ويتأتى عليه حج من قابل أيضا. قال ولو كان مكرها لها، الفرض السابق كانت مطاوعة فعليها مثله، هنا كان مكرها لها تحمل عنها البدنة لا غير. لا غير يعني شنو؟ يعني أي لا يجب عليه القضاء عنها. ليش؟ لعدم فساد حجها بالإكراه. حديث الرفع، رفع عن أمتي كذا وكذا وما أكره عليه، يقتضي صحة هذا الحج لأنها مكرهة على هذا الفعل. فإذا كان الحج صحيحا لم يكن معنى لفرض قضاء، كما لا يفسد حجه لو أكرهت. نفس الكلام حديث الرفع أيضا يشمله، لكن وفي تحملها عنه البدنة أي فيما لو أكرهته هل تتحمل عنه البدنة؟ وكذا في تحمل الأجنبي لو أكرههما، يتحمل عنهما بدنتان. وجهان، ماذا تستقرب؟ قال أقربهما العدم، يعني لا المرأة المكرهة تتحمل عن زوجها المكره بدنه، ولا الأجنبي يتحمل عن الزوجين المكرهين بدنتين. ليش؟ للأصل صالة البراءة. حق صحيح أساسا. ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة. لو أردنا أن ننظر هذا الموضوع نظرناه بشنو؟ بالإفطار. يعني فيما لو أفطر الإنسان في رمضان فأفسد يومه، لو أفطر مرة أخرى يعني في نفس اليوم تناول مفطرا، ما الحكم؟ هل تتكرر الكفارة هنا؟ لا، لكن لو جامع مرة أخرى تتكرر الكفارة أيضا حتى في رمضان. لا، المجلس الواحد. طبعا حتى هنا قد يقال المجلس الواحد ولا يقال به بالتكرر. خب عليه أن يقبض، بس مو معنى ذلك يعني كل حركة هي محرمة، بس معنى ذلك هل كل حركة هم تستتبع كفارة؟ زحنا. ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير، يعني لا يجب عليه أن يكرر حج القضاء أيضا سواء كفر عن الأول أم لا. يعني لا يقال أنه إذا كفر تتكرر وإذا لم يكفر لم تتكرر، لا، لا فرق. نعم لو جامع في القضاء، يعني لو في حج القضاء أفسد حجه بالجماع لزمه ما لزمه أولا بدنه إتمام حج حجم القابل، سواء جعلناها أي حجة القضاء فرضه أم عقوبة، لا فرق. وكذا القول في قضاء القضاء وهكذا. الفرض الآخر إذا تقدم معنا فيما لو جامع قبل المشعر يترتب عليه فساد حجه، إتمام حجه، بدنه، قضاء من قابل. هنا فيما لو أفسد، فيما لو جامع عفوا سنكون دقيقين، فيما لو جامع بعد المشعر، نقول البعدية بعد المشعر، خبها وبعد أن وقف بالمشعر يعني ما عنده وقوف آخر بعد، نقول بعد المشعر يعني خلاص أنا أمامه أعمال منه وأعمال مكة، نقول هذا الجماع إن تم بعد 5 أشواط من طواف النساء لا شيء عليه بلا كلام ولا خلاف. نعم، طاف الزيارة وطاف 5 أشواط من طواف النساء لا شيء عليه، وإنما الكلام في حل هذا الفعل أو حرمته. لاحظت شلون؟ يعني هل يحل له ولا شيء عليه أو يحرم ولا شيء عليه، هذا بحث آخر. محل الخلاف وين؟ هل هو 4 أشواط أو 5 أو 3 أشواط ونصف؟ لاحظت شلون؟ بعض الفقهاء قال تكفي 3 أشواط ونصف من طواف النساء لكي لا يترتب عليه شيء، إتمام نصف طواف النساء. مستندين في ذلك، يعني من قالوا بكفاية 3 أشواط ونصف استندوا إلى صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن رجل كان يطوف طواف النساء وحده فطاف منه 5 أشواط، عفوا عن أبي عبد الله عليه السلام ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل نسي طواف النساء قال إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على الناس. شلون؟ لا هذا مو غشي وهو ناسي، نسي طواف النساء وخرج. الإمام يقول خل واحد يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا طاف ثلاثة أشواط. إذا طاف عنه ناسي طواف النساء
أصلاً
يعني راح. الإمام يقول يطوف عنه ثلاثة أشواط ونصف، إذا طاف عنه ثلاثة أشواط ونصف له أن يقرب النساء. البعض قال لا لازم خمسة أشواط، واستندوا إلى ما قلناه من صحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن رجل كان يطوف طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدأ غازات فخرج إلى منزله فنفض خلص من هالغازات، ثم غشي جاريته قال ماذا نحن واصلين. قال عليه السلام يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ربه ولا يعد، وإن كان طاف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعان. إذن الفرض أنه خمسة أشواط، الإمام قال لا شيء عليه. ما كلامنا الحين إذا نستدل على الخمسة، ماذا نستدل على ثلاثة ونصف؟ إن كان طاف ثلاثة أشواط فقد فسد حجه. أثبت ما قيد. من يقول من وين هذا معناته مفهوم شنو هذا بالله؟ إذا أثبت الإمام أن من طاف ثلاثة لا يجوز له أفسد حجه، معناه إذا طاف أربعة المفهوم اللقب، ومفهوم اللقب قرر في علم الأصول أو مفهوم العدد على أي لا حجية له. لا مو دليل الطواف الثاني اللي هو طواف النساء باعتبار ثلاثة أشواط لا لم يكفي. لا أبو الخمسة قال عليه طوافين تتمت ما نقص اللي هو شوطين وطواف آخر. لا طواف آخر مع طواف الإفاضة وطواف الوداع، يعني مو طواف آخر بمعنى عدم صحة طواف النساء. إذن هذا الحديث استفيد منه أنه إذا تجاوز الخمسة فلا شيء عليه. البعض قال الخمسة جاءت في كلام السائل ولم تأتي في كلام الإمام، فنرجع إلى القاعدة الأساسية وهي النصف. أو البعض الآخر اللي تمسك بالأربعة كما يظهر من الشهيد الأول هنا تمسكه بالأربعة فجعل الخمسة أولى، قال الإمام قال إذا زاد عن ثلاثة، إذا زاد عن ثلاثة معناه الإتيان بأربعة. إذن من خلال هذا يتضح أن لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. البعض قال إذا تجاوز الثلاثة والنصف فلا شيء عليه، البعض قال إذا تجاوز الأربعة فلا شيء عليه، يعني إذا أتم أربعة أشواط، والبعض قال لازم خمسة. اللي قال خمسة استند إلى الرواية اللي فيها السؤال عن خمسة، واللي قال ثلاثة ونص استند إلى رواية أبي بصير بضمينة طبعا صحيحة حمران اللي فيها إذا طاف ثلاثة فلا يكتفي، والرواية تقول ثلاثة ونص فله أن يقرب النساء. قال إذا زاد عن ثلاثة، زاد عن ثلاثة يعني أربعة، لا زاد عن المنصرف يقول لك طواف كامل وليس انشوط كامل وليس شوطا واحدا. قال ويجب البدنة من دون الإفساد، يعني أن الحج لا يفسد وإنما البدنة فقط. متى؟ بالجماع بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء، يعني بعد الأربعة لا شيء، قبل الأربعة بدنة. إذن إلى المشعر بدنة وفساد الحج وحجم قابل، بعد المشعر إلى أربعة أشواط بدنه فقط، والحج لا يفسد، ولذا قال من دون الإفساد. لا، كلامنا جائز ولا شيء عليه، أو حرام ولا شيء عليه، هذا بحث آخر. قالوا أنه حرام لكن لا شيء عليه، يعني لا كفارة عليه ولا يفسد حجه. نعم. والأولى بل الأقوى، يقول الشهيد الثاني، بعد خمسة، أي إلى تمام خمسة. المقصود يعني لما نقول بعد خمسة، بعد خمسة لا إشكال في أنه يجوز له، يعني لا شيء عليه، ولذا قال أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. قال وجعله الحكم أولى، قال والأولى بعد خمسة، يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطها، يعني فيما لو طاف أربعة تسقط البدنة. وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة، نعم، ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ. والرواية، يعني نسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية. وله أن أقرب النساء إذا زاد على النص. وهي ضعيفة، يقول الشهيد الثاني. ليش ضعيفة؟ لأن في طريقها علي بن حمزة البطائي وهو مضعف، البعض اللي اكتفى بها لورودها في وين؟ في الفقيه، يعني ورود الرواية في من لا يحضره الفقيه عند البعض يكفي في الاحتجاج بها لضمان الشيخ الصدوق صحة ما أورده. نعم، يكفي الأربعة في البناء عليه وإن وجبت الكفارة. انفرق بين موضوعين، موضوع البناء على الطواف وعدم وجوب الاستئناف، لما نقول لك إذا طفت أربعة أشواط لا يجب عليك أن تستأنف فيما لو قطعت طوافك، تبني على الأربعة، لكن الكفارة لازم خمسة، موضوعين منفصلين. البعض قال لا، إحنا في كل الأمور نكتفي بثلاثة ونص أو نكتفي بأربعة، سواء في البناء عليه أو في عدم وجوب الكفارة. نعم، يكفي الأربعة في البناء عليه وإن وجبت الكفارة، ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها عند الأقدمين، وإلا في فقه المعاصر لا، بعض الفقهاء يكتفي بالثلاثة والنصف. الفرض الآخر، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة بعد المشعر وقبل أن يتم طواف الزيارة، يعني طواف الحج قبل أن يشرع في طواف النساء أساسا. لا،
بعد المشعر إلى أربعة أشواط،
من دون التطرق إلى قبل طواف الزيارة، صار دائرة أقل. يعني هذا ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط فيما لو طاف طواف الزيارة.
يعني بعد المشعر إلى قبل
أربعة
أشواط
طواف الزيارة. لا، إحنا نقول هذا الحكم اللي هو البدنة بعد المشعر وبعد أن طاف طواف الزيارة وقبل أن يكمل أربعة أشواط من طواف النساء، لكن لو جاء بالإجماع بعد المشعر وقبل أن يكمل طواف الزيارة هل له نفس الحكم؟ قال ولكن لو كان قبل طواف الزيارة، أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة، يعني ما طاف طواف الزيارة وعجز عن البدنة، تخير، يعني عليه بدنة أيضا، لكن فيما إذا عجز عنها تخير بينها وبين بقرة أو شاة. الشهيد الثاني يقول العبارة مو صحيحة، شنو وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة؟ إذا عاجز ما له معنى أن تقول أنت مخير بينها وبين بقرة؟ لاحظت الإشكال في العبارة، يقول لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة، عاجز شلون بعد يكون مخير بينها وبين بقرة؟ قال لا وجه للتخير بين البدنة وغيرها بعد العجز عنها، فكان الأولى أنه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة هكذا. نعم. وفي الدروس أوجب فيه بدنه فإن عجز فتاة ما اضطرق إلى البقرة. وغيره خير بين البقرة والشاة مباشرة ما اضطرق إلى البدنة. والنصوص خالية عن هذا التفصيل، لكنه أي هذا التفصيل مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه. هل الاختلافات المذكورة مشهورة؟ وإنما أطلق في بعضها الجزور أو أطلق في بعضها الجزور وفي بعضها الشاة النصوص يعني. الفرض الآخر أو الموضوع الآخر جمل جمل. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا، أمته أحرمت بإذنه طبعا، لأنها لو كانت قد أحرمت بغير إذنه لما ترتب عليه شيء، إحرامها باطل أساسا. أحرمت بإذنه وجامعها وهو محل، فعليه بدنه أو بقرة أو شاة مخير. ها؟ لا عنه. ها؟ مخرب مخرب إحرام غيره.
يعني أنا
لا، هذا كانت مكرهة، إذا مكرهة هي ما عليها شيء، شلون يصير عنها بعد؟ هذا كله مع الإكراه. ها؟ شنو؟ هذه الأمة مولانا، طلعنا عن الزوجة، هذه أمته المحرمة وهو محل مو محرم. ها؟ لا، إذا طاوعت راح يأتن عليها أيضا هي شيء. يعني هو عليه بدنة أو بقرة أو شاة طاوعته أو كانت مكرهة، لو طاوعته راح يترتب عليها هي شيء آخر. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنه، لأنه إن كان محرما راح يترتب عليه الأحكام اللي مضت قبل المشعر بعد المشعر التفصيل اللي مضى. لا هنا محل وفي أي وقت. نعم. فعليه بدنه أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة يصير مخير فشاة أو صيام ثلاثة أيام. هكذا وردت الرواية. نعم نعم. لا هذا الحكم، لا هذا الحكم لا ربط له بذلك. لو كان محرما لجاء الكلام الذي مضى، هل إطلاق الأهل يشمل أو لا يشمل، بس هنا محل فهذا نص آخر. هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب، يعني الرواية تقول عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة شاة أو صيام، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها، يعني عليه هذه الأمور سواء كانت مكرهة أو طاوعت، لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا. شنو هي؟ بدنة. وصامت عوضها 18 يوما إذا عجزت عن البدنة، طبعا مع علم هذا التحريم وإلا فلا شيء عليها. والمراد بإعساره لما نقول فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة أيام، الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة، ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت. أي وقت جامعها وهي محرمة فعليه ما مضى، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع. كالسابق قبل المشعر طبعا في حال المطاوعة يفسد الحج عليها من قابل وبدنة، ف فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم. زي ليش قال محلان عفوا بإذنه؟ قال واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته أي الإحرام بغير إذنه فإنه يلغو أي الإحرام فلا شيء عليهما. زين أحرم غلامه عبده يعني أحرام فوطأ هل يجب عليهما مضى؟ ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش يعني وإن كان جماعه أفحش لعدم النص. إن قلت كونه أفحش يأتي بالأولوية يعني. قال وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام. يمكن أن يكون لأنه أفحش ما عليه كفارة يصير من عادة فينتقم الله منه. انتهينا من فروض مجامعة النساء بالنسبة إلى المحرم. إذا تبين معنا أولا إذا جامع المحرم قبل المشعر فعليه ماذا؟ بدنة وإتمام الحج والحج من قابل. إن جامع بعد المشعر وقبل أن يطوف للزيارة فعليه بدنة إن عجز فبقرة أو شاة. وإذا جامع البعض قال بالترتيب قال لا فإن عجز عن البقرة فشاة. إذا جامع بعد المشعر وقبل أربعة أشواط من طواف النساء فعليه بدنة. إذا جامع بعد إكمال أربعة أشواط من طواف النساء فليس عليه شيء. إذا جامع أمته المحرمة وكان محلا فعليه بدنة في كافة الأحوال وعليها إن كانت مطاوعة بدنة وصوم 18 يوما وإن كانت قبل المشعر فسد حجها وعليها حج من قابل فوق البدنة. عوضا عن البدنة بقرة شاف أو صيام ثلاثة أيام. ولو نظر إلى أجنبية فأمنى. طبعا يقول من غير قصد له ولا عاض يعني لم ينظر بقصد الإمنى يعني الاستناء راح يجي. هذا لا نظر إلى ساق هذه الأجنبية كما ورد في الرواية فأمنى وغير قاصد للإمناء ولا معتاد عادة كنترول ما قوي من غير قصد له ولا عادة فبدنة للموسر أي عليه مو إليه البدنة وبقر للمتوسط وشاة للمعتر. والمرجع في المفهومات الثلاثة يعني موسر ومتوسط ومعتر شنو؟ العرف. وقيل ينزل ذلك على الترتيب فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة فإن عجز عنها فالشاة. وبه قطعة الدروس يعني مو مباشرة نقول أنت معسر لو مو معسر نقول عليك بدنة فإن عجز بقرة فإن عجز فالشاة. قال والرواية تدل على الأول. تدل على ماذا؟ التخيير المباشر أو العنوان المباشر خلينا نقول أول ما يفعل هذا الفعل نقول أنت موسر لو متوسط لو معسر. قال وفيها أي في الرواية أن الكفارة للنظر لا للإمناء. الرواية رواية أبي بصير. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى. قال عليه السلام إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال أما إني لم أجعل هذا عليه لأنه أمنى وإنما جعلت عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل. هذا الكلام لا طبعا. لا قصد المال عن استمناء الضار. يأتي موضوع الاستمناء. كان من عادته الاستمناء، كان من عادته الإمناء في هذه الحالة، يأتي موضوع الاستمناء. هنا نظر إلى امرأة أجنبية فأمنى، لم يكن قاصدا للاستمناء ولم يكن من عادته الإمناء. لو كان من عادته الإمناء أو كان قاصدا للاستمناء لدخل في عنوان الاستمناء واللي عليه بدلا كما سيأتي. عندنا رواية أخرى رواها زرار، طبعا الرواية هذه رواية أبي بصير ضعيفة سندا. في مقابلة عندنا رواية عن زرار عن أبي جعفر وهي صحيحة سندا، قال جزور أو بقرة فإن لم يجد فشار. طيب فيها شنو؟ ترتيب. نعم
النظر.
نعم النظر الذي استتبعه إمناء. ولو قصده أي قصد الإمناء أو كان من عادته فكالمستمني، ويأتي الحديث حوله. هذا إذا نظر إلى أجنبية. ولو نظر إلى زوجته واحد بشهوة فأمنى. لا وال... الآن احنا مو في موضوع، احنا في موضوع الجماع ولا واحده
بعدنا
وإن كان هم يفتون بلا شيء عليه. ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنه. نظر إلى زوجته هنا مو أجنبية، ولكن هذه النظرة بشهوة فبدنه. وفي الدروس جزور والظاهر إجزاؤهما بعد جزور أو بدنه. وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى. يعني نظر إلى زوجته لا لم يكن بشهوة، واحد ما كان نظرا بشهوة، اثنين لم يكن قاصدا، ثلاثة لم يكن من عادته. حتى نخرج عن موضوع الاستمناء ونخرج عن موضوع النظر بشهوة، فلا شيء عليه وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده. ولو مسها أي زوجته فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني. مسها فقط فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني. وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى. المناطق صار شنو؟ الشهوة. إذن المس إذا كان بشهوة وصار إمنى راح يجي موضوع الاستمناء. مس بشهوة بدون إمناء فعليه شاط، غير شهوة لا شيء عليه، وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين طبعا، يعني ما لم يكن قاصدا وما لم يكن معتدا. وفي تقبيلها بشهوة جزور أنزل أم لا. ولو طاوعته فعليها مثله. نعم طبعا. وبغيرها يعني قبلها بغير شهوة شاط أنزل أم لا، طبعا مع عدم الوصفين. أما لو أنزل وكان معتادا أو كان قاصدا، يعني قبلها قاصدا الإمناء في الاستمناء. ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه نظر فبدنا. قال وهل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه كما مضى بالنسبة للجماع؟ قيل نعم، وهو المروي من غير معارض. عندنا رواية تقول أنه يفسد حجه وما عندنا معارض لها، وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع، ولا ما يصير الاستمناء بعد أزيد من شنو؟ من الاستمناء. أصلا الاستمناء ما يصير أزيد من الجماع. فإحنا شلون قيدنا الجماع قبل المشعر حتى يفسد الحج؟ الاستمناء لما نقول يفسد الحج أيضا لازم يكون قبل المشعر، ونصير بعد نقول الاستمناء بعد المشعر أيضا يفسد الحج. وينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع طبعا، ويستثنى من الأسباب التي عممها، مو قال ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنه، ينبغي تقييد هذا ويستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدن بالإمناء وهي كثيرة. مضى عندنا مجموعة من المواضع صار فيها إمناء لكن لا يجب فيها البدن، فينبغي التقييد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
That's not expensive.